أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الموطأ للإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: التيمم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. عبد الرحمن عن أبيه عن عمته رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، تلها باللوكزة كده في جنبها رضي الله عنه. يعني هذه ابنته أحب ولده إليه، لكن لما أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم غضب له. قالت: وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. يعني تحمل الطعن وهي ثابتة ما تتحركش، يعني حتى الواحد لما بتضرب بيروح فز يهتز هزة، لكنها أيضا حتى لا تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملت ولن تتحرك رضي الله عنه. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا جزء من حديث الإفك الطويل، وهو سبب نزول آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي واسع عند البخاري والبيهقي وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي و... طيب. هذا جزء منه، هذا جزء منه. وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي حديثه عند أحمد وعبد الرزاق، وقتيبة بن سعيد وحديثه عند البخاري والنسائي والجوهري والشافعي وهو في المسند، ومحمد بن الحسن الشيباني ومطرف بن عبد الله عند أبي عوانة، ويحيى ابن يحيى النيسابوري عند مسلم، وجمع هذه الطرق طبعا ابن عبد البر في التمهيد. الحديث هذا فيه ذكر بداية مشروعية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم هو القصد والتوجه، والمراد به التيمم، المراد بالتيمم هنا قصد صعيد الأرض، وهو ظاهرها، تيمم صعيدا طيبا ظاهر الأرض، سواء كان ترابا أو بطحاء أو حصباء أو صخراء أو غير ذلك، كل ما كان من ظاهر الأرض تيمم صعيدا طيبا. وهذا من القرآن المجمل التي بينته السنة. الله عز وجل أمر فاقد الماء أو العاجز عن استعمال الماء أن يتيمم، ولم يبين في القرآن كيف التيمم، وإنما بينه المبين عن الله عز وجل الذي قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما نزل مبهما أو مجملا أو مطلقا. فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية أن التيمم هو ضرب الصعيد بالكفين ومسحهما ومسح الوجه بهما، مسح الكفين بعضهما ببعض ظاهرهما وباطنهما، هكذا التيمم ضربه، ثم يمسح كفيه ثم وجهه ضربة واحدة، ويمسح باطن كفيه وظاهرهما هكذا، هذه تمسح هذه ثم يمسح وجهه، سريعة كده البتاع البصمة يعني. لا يشترط، يعني الأصل أن يكون فيه بطحاء يعني رماد تراب، وإلا فصعيد الأرض يطلق على كل ما هو ظهر الأرض، حتى الجدار، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بيديه الحائط وتيمم صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه حتى الجدار بعصا ثم ضرب الحائط أو الجدار ومسح وتيمم صلى الله عليه وسلم. قال وسئل مالك، هنكمل التيمم ونشوف لو في حاجة ناقصة إن شاء الله. قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، يعني هو تيمم مثلا للظهر ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ يعني هو تيمم للظهر وباق على طهارة التيمم، حضرت العصر ولم يجد ماء، هل يكفيه التيمم الأول أم لابد من تيمم آخر؟ أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ قال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. هذا رأي مالك أنه عليه أن يتيمم لكل صلاة، لأنه فاقد الماء وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة، والظاهر أن تيممه هذا طهارة كاملة تامة، فما دام لم ينتقد أو لم تنتقد هذه الطهارة فهو باق على طهارته، فتيممه هذا ينفعه ما لم ينتقد هذا التيمم وتلك الطهارة. مالك اختار أنه عليه أن يتيمم لكل صلاة. غلب على ظنه أنه لن يجد الماء قبل خروج لن يجد الماء حتى خروج الصلاة، وبحث، فإن كان هناك ماء يباع ومعه المال يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ، أما لا يجد ماء ولا يظن أن الماء قريب، هذا بالنسبة فلم تجد ماء، لم يجده في حوزته ولا في جواره ولا قريبا منه، يعني يظن أنه لو مشى قليلا لأدرك الماء أو كذا، ففي هذه الحالة لا له أن يتيمم، أو المريض مرضى أو على سفر، فإن كان مريضا والمرض يؤذيه استعمال الماء، أو المرض بعضو من أعضاء الوضوء فيتأثر فهذا له أن يتيمم. أما إن كان مرضا يحتمل فيه استعمال الماء ولا يضره فهذا يجب عليه الوضوء. نعم هي داخلة في عموم صعيد الأرض. على الحائط، على الحائط، الحائط من الحائط من الأرض، لكن البطانية مش من الأرد. الإيه؟
يتمسح به أن يضرب عليه الأرض ثلج.
ده يتوضأ به.
كيف؟
لو وضع ده على الثلج هيجي له ماء. يعني حرارة الكفين تذيب ما يستعمله.
هذا متمسح.
يصبح متمسح. يعني إن تعذر استعماله كماء يضربه كضرب التيمم.
وإن كان بردا يتوضأ به؟
لا، البرد هيسيل.
هيسيل.
قال: وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابهم على وضوء. مسألة أخرى، مسائل متعلقة بالتيمم. المسألة الأولى في مشروعية التيمم وفي سبب نزوله، والمسألة الثانية هل يكتفى بتيمم واحد لصلاتين أو الأكثر من صلاة ما دام على طهارته أم لا. المسألة الثالثة هل يؤم المتيمم المتوضئين. قال: سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهو على وضوء. قال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. وهذا كلام جيد، لكن لو قيل إن المتيمم أعلم بكتاب الله والمتوضئ أقل علما وفقها، أيهما يقدم؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإمامة ولم يرتب الإمامة على التمييز أو التفضيل بين الوضوء وبين التيمم. فالتيمم طهارة تامة، فإن كان المتيمم أفقه وأعلم بالقرآن، أيكم أقرأ لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا يؤم سواء كان متيمما أو متوضئا. فلو حصل وكان الإمام أقل من المأموم المتوضئ وصلى صحة الصلاة كما قال مالك.
فلسنا يقال على التيمم طهارة كاملة.
نعم.
ليس فعلا يفعله المكلف لاستباحة الصلاة.
لا، طهارة.
طهارة كاملة. أي
نعم.
يقوم
نعم، حتى الجنب يتيمم طاهر طهارة كاملة. الحائض لو لم تجد ماء أو كانت مريضة تيممت طهارة كاملة. قال يحيى: قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء، الماء وبيصلي. قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات، لأنه أتم طهارته ودخل في العبادة المطلوب لها الطهارة. لكن هل يعيد الصلاة الحاضرة ما دام الماء قد حضر؟ من العلماء من قل يعيدها، ومنهم من قال لا يعيدها لأنه أتمها وقد أداها على الأمر المشروع حين تأديتها، وهو لم يجد ماء فتيمم ثم صلى. وهذا معنى كلام مالك، يتمها ولا يتوضأ إلا لما يستقبل من الصلوات. يعني خلاف من يقول إنه إذا حضر الماء في الوقت توضأ وأعاد، ويستدلون بعموم إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، متى ما وجدت الماء وأنت على جنابة وأنت على غير طهارة فأمس جلدك بهذا الماء، واستدلوا بهذا على أنه يعيد الصلاة ما دام الوقت موسعا وما دام قد حضر الماء. لا، ما هو لو حضر ماء خلاص مش هيصلي به.
يعني مع حضور الماء خلاص كده التيمم بطل حتى لو ظل متطهرا به.
نعم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. هذا تعليل للكلام السابق. يعني ليه؟ يعني هذا أمر بالتيمم فامتثل أمر الله وصلى، وهذا أمر بالوضوء فامتثل أمر الله وصلى، فكل منهما أدى ما أمر به من أنواع الطهارات. وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يعني هو في مكان ليس فيه ماء فتيمم في هذا المكان، فله أن يصلي نافلة وله أن يقرأ القرآن، على قولهم يعني بأن يشترط القرآن قراءة القرآن الطهارة، يعني فيتيمم ويقرأ القرآن ويصلي النافلة ما دام في ذلك المكان. أما إذا انتقل إلى مكان آخر يرجى فيه الماء خلاص أصبح مكلفا باستعمال الماء، أو صار مكلفا باستعمال الماء.
البحث عن الماء.
نعم.
شفت الرجل على صفا.
نعم.
أراد أن يجمع. فصلى بتيمم الأولى.
من لا الحديث إفك غير حديث تيمم.
مش موجود في حديث إفك ذكر التيمم. هذه قصة وهذه قصة.
العفك لا في الإفك.
هذه قصة وهذه قصة. قصة الإفك.
وغرز
غرق العيش غرق وراح العائشة.
أيوه.
فلم تجد راحلة الأصلية تقول في حديث الإفك بعثنا الراحلة ووجدنا بعد حديث العفك.
نعم.
حبست الناس على غير ماء يلتمسون
العائق. نعم. ماشي. اي نعم، حديث حديث العقد ونزول آية التيمم غير الإفك. نعم. نعم. وجد الماء بعد ما صلى الأولى يبقى يتوضأ للثاني. قال العمل في التيمم. هو ده خلاص خرج من الصلاة، هو انتهى من الصلاة الأولى ثم حضر الماء فتيمم وهو متيمم يغتسل. ثم هو كلامه يتقدم هو. يعني إن كان في الصلاة فلا يخرج من الصلاة لأنه عمل ما أمر به، لكن الصلاة الثانية حضر الماء فلم تجد ماء فتيمم، أنت وجدت الماء الآن. احنا قلنا لو حتى لو كان الوقت متسعا وصلى بالتيمم ثم وجد الماء أثناء التيمم فصلاة صحيحة لا يعيدها. هذا كلام مالك اللي قلنا، والبعض كما قلنا خالف مالك في هذا، قال ما دام حضر الماء والوقت موسع يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن كلام مالك قوي في هذا.
من قال أنه يخرج يلتمس الماء ويبني على ما صلى،
ما هو هو لم يكتب لم يصر عادما الماء إلا بعد البحث. مش واحد قاعد كده يقول ما فيش حواليه ماء يبقى هيتيمم، لا يبحث حواليه.
يبحث
اي نعم. نعم، واماكن قريبه منه.
هو ينادي لحد يغيثه يعني المسافه دي بحيث انه ما يجدش مشقه شديده ولا يضيع عليه وقت الصلاه.
اي نعم. قال العمل في التيمم. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد، مكان خارج المدينة يعني، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وابن وهب وعبد الرزاق ومحمد الحسن الشيباني ويحيى بن بكير هذا عمل ابن عمر في التيمم أنه مسح وجهه ويديه إلى المرفقين، هذا اجتهاد من ابن عمر. نعم
لماذا تكلف أن ينزل يتيمم الصلاة الطيب وكان له أن يضرب على الرحلة؟
يضرب على الرحلة ليه؟ الرحلة من الصعيد الطيب؟
لا يعني كان في سيارة
ينزل
يتيمم ينزل؟
نعم الأصل إلا أن يشق عليه فيضرب بقى أرض السيارة
كان هيجد أسارة ترابا
ماشي
ووجد أسارة ترابا على الطبلو بتاع السيارة السيارة
نعم اين
البطانية
والتراب ده جلب تراب لو فيها تراب ماشي ده ما تبقاش بطانية ما تبقاش بطانية دي اللي فيها تراب مش بطانية دي دي مرشحة البعير
في اماكن
ده لو وقع على بطانيته تراب يطلقها على طول
لا ما هو مش لازم في البيت في اماكن
ثانيه يا سيدي
ما ممكن يكون مريض في مستشفى هي كلها سيراميك
ولو في
البيت
في المستشفيات السعوديه ما شاء الله يجيبوا للمريض طبق فيه رمل ما شاء الله فالتكلف مثل هذا مش تكلف يعني مش تكلف ربك غفور رحيم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. يعني قال مالك بفعل ابن عمر رضي الله عنه.
يثبت في شيء مرفوع المرفقين؟
لا المرفقين لا. ما ورد من المرفقين ورد في حديث عمار لكنه مضطرب.
ما يطوروش عمل ابن عمر؟
لا ابن عمر ده تفقه. والثاني مضطرب. لا الثاني مضطرب المرفوع مضطرب.
يعني ده في اجتهاد؟
اي نعم.
هو شافه مثلا زي الغرة وال
فتيمم صعيدا طيب قال هيتيمم ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضرب للوجه وللكفين وبفعله انه ضرب بيديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه وفي بعض الالفاظ انه تقديم المسح الوجه قبل اليدين يعني يضرب الارض بكفيه ثم يمسح وجهه وكفيه وترتيب العادي يضرب بيديه الارض فيمسح بهما بطونهما وظهورهما ثم يمسح وجهه ولا يشترط أن يعلق تراب يعني في بعض الروايات أنه ضرب الأرض ونفخ فيهما حتى لا ما يطيربش وجهه يعني أي نعم لا صعيد ما هو كله تعبد ما هو ينفع ما فيش غراب أكثر من كده غبار أزرق أكثر من كده
التراب ده الهب غبار بتاعه
هو ايه بقى الهب ده ايه
ماشي
الهبابة ديت هي خلاصة التراب لو لميته كده تلاقي
نضرب على كده ولا هنمسح
لا اضرب عليها تلاقي طار وما علق بيديك فتيمم به قال تيمم الجنب حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل يعني لا يعيد ما صلى بالتيمم على جنابته، فإن طهارته بالتيمم كانت طهارة كاملة. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. وقال أبو الزناد: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إليهم قولهم، منهم سعيد بن المسيب، فذكر الفقهاء السبعة من المدينة اللي هم إيه؟ عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، رواياتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وبعضهم بدل أبو بكر وحط سالم بن عبد الله بن عمر وهكذا. لكن هؤلاء السبعة يقول: فذكر الفقهاء السبعة من المدينة، وذكر أشياء من أقاويلهم وفيها، وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو في غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء، تيمم للحدث وتيمم للجنابة سواء، لا فرق بين هذا وذاك. فإن وجد الماء وهو في الوقت وجب عليه الوضوء، ووجب عليه الغسل إن كان جنبا لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد التي صلى حتى إن كان في الوقت. قال مالك: في من احتلم وهو في السفر، ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. يعني ما قالش يتوضأ بالماء، قال يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. هذا رواه عن مالك أبو مصعب أيضا. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، ثم هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره، سواء كانت الأرض سابخة أو تراب شرب حلو نظيف كده طاهر خصب، أو بطحاء أو رملة أو حصباء أو نحو ذلك.
الأرض السابخة اللي هي لا تنبت،
السابخة لا تنبت معروف، بتطلع الأرض ملح ويطلع فيها البوص والأشياء.
إيه المشكلة إن هو يسأل عنها؟ إذا تقذر لا تفسد الطرب إلا صابها قذر.
لا مش قذر، لأنها مالحة يغلب عليها الملوحة يعني، أو يتأذى الإنسان بمسيها أو خوض فيها. نعم؟
لها طفح.
لها طفح؟
هي تطفح بأشياء.
اي نعم، ملح لا تصلح الانبات. كان عندنا السبخة زمان، اللي يروح يلعب في السبخة يطلع يرجع مسبخ يعني. اللي هنا ديت كان، بس ما كانت سبخة، مش سبخة جدا.
هنا قدم الغسل لانه كان جنب، وقدم الغسل هذه الاماكن
لان الاصل
الجنب الاغتسال اولا
والاستنجاء اولا
نجاسه العينيه
اين
النجاسه العينيه
الاستنجاء
ماشي بسوين اصلا مفيش نجاسه عينيه
هو الترتيب بتاع بودا سيدنا ولا للحاجه
لا هو بياخد مع علي
الغسل الغسل قبل ان يغتسل لا بد من الاستنجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل مذاكرك فالاصل يغسل ذكره
لابد
اي نعم لانه تنجس ويغسل ما اصابه من ذلك الاذى سواء في جلده او في ثيابه لا مش مساله المني مش المني الجماعه والتقاء المراه
كلام لا كلام مالك هنا في مال احتلال
والاحتلال
ليس في
على الأذى على إنه على إنه أذى مش نجس
هذا الغسل أمر
تعبدي هو المني يتأذى به لكن لا يستنجس إيه نعم كما قال ابن عباس ما ثبت المخاط حكه عنك
حتى اللي بيقول إن هو نجس خوفا من طهارة
النجاسة قول النجاسة ضعيف
يعني حتى ما يقول ذلك ويقول إن هي الطهارة مخففة فيه
لا مش مخفف مخفف ايه
ده ما كان رطبا يغسل واذا كان
يعني تطهيره يعني لكن
لا يخفف في تطهيره يعني
من اصابه او من اصابته الجنابه لا يخفف تطهيره لانه يؤمر بالاستنجاء وبالغسل وبالوضوء والغسل
سيدنا السؤال الفعل هو امر تعبدي محض
فعل ايه
لعله اللي هو ان يفيض على فرجه لو لم يجد له اثر
ولو
يعني هو جامع ثم قام تمسح او تنظف ثم نام
لازم
اراد ان يغتسل
الغسل افضل
اراد ان يغتسل بعد ذلك
يغسل
هذا الفعل لو لم يجد له اثر
لا بد من غسل الذكر
لما هو يعمل في الغسل يا شيخ
احنا بنتكلم عن هل يجب عليه ان يغسل ذكره هذا الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مذاكيره ثم يغسل يده بعد ذلك ثم يتوضأ العبادات ما فيش فيها تعليل ما نقولش العلة دي طب العلة في ايه ان الواحد يغسل ايديه ورجليه وهو طالع منه ريح لا مش مسألة أثر بقى قال ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها يعني يحل الرجل من رأته أو مش الإزار يعني مش هو المطلوب بالضبط يعني الفرج موضع الفرج والإزار هو يستر الفرج وأعلى ودونه هذا الأثر روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن ويحيى ابن بكير قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ومعناه صحيح ثابت يعني ما يحل لامرأتي قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها يقول هذا مرفوعا لم يرد إلا هنا وزيد بن أسلم أن رجلا زيد بن أسلم مرسل أن رجل سأل رسول الله لكن المعنى صحيح لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة إذا أراد من إحدانا شيئا أمر أن تشد على فرجها أو خرقة أو إزارا ثم باشر صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي أو نفستي يعني الحيضة. فقالت نعم. قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعود بن سعيد. برضو ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائسة، هذا منقطع. ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائسة منقطع. يقول ابن عبد البر ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين حديث أم سلمة. نعم اي نعم اي نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر ارسل الى عائشه يسالها هل يباشر الرجل امراته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعود بن سعيد والشافعي ومحمد ابن الحسن، وهذا أيضا مرسل عن عائشة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض. وحدثني مالك أنه بلغه عن أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل؟ فقال لا حتى تغتسل. امرأة طهرت من الحيض ولم تغتسل، هل يأتيها زوجها طهرت من الحيض انقطع عنها دم الحيض؟ فقال لا، وهذا القول الصحيح، لأن الله عز وجل يقول حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. حتى يطهرن ارتفع عنها الحيض، فإذا تطهرن أي طهرت بمعنى اغتسلت. منهم من يقول حتى يتطهرن أو يطهرن أي طهرت موضع الأذى، فالبعض يقول إذا غسلت فرجها وأزالت أثارة الحيض له أن يأتيها، والأولى أن يكون ذلك بعد الغسل. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الطهور طهرت المرأة ليس فعلها، تطهرت المرأة هذا فعله. طهرت انقطع عنها الدم فصارت طاهرا من الحيض، لكن الجماع يتعلق بأمر آخر وهي حتى تتطهر، أي كما قال البعض تطهر الموضع موضع الدم، أو الطهارة الكاملة وهي الغسل. فمالك يقول لا حتى تغتسل.
اي نعم. اذا غسلت المحل ولم تغتسل من الحيض،
هذا قول ابن حازم.
وكلنا ننقله على الحيض.
نعم، بس الاولى الغسل يعني، هذا يجوز. قال طهر الحائض، واحنا لسه
الحائض يعني لا تلفف الناس لانها ستاخذنا الى مكان اخر.
ليه مع مسألة ما
ربما لا يأمن على نفسه أن يأتيها في حيضها.
لا، لا احنا بقول حرام عليك ان تاتي المراه في الحيض، لا يجوز ان تاتي ما دام الحيض بها.
والمباشره المماسه التقبيل اهون، اما ان يباشر ده لا يؤمن.
قبل ايه؟
كيف ما شاء.
والتقبيل في منع منه؟
لا، في ناس بتتحرج
حتى في
على اي حال.
لا لا،
في ناس تتحرج. بيقول لي نعم اهو،
اسمه عنده خبره بيقول نعم،
بيقول لي نعم.
ده لسه ما خطبش.
يعني واحد كان مسافر، واحد في الجيش ونزل اجازته ولا هكذا، بيسأل نقول له استمتع بها واياك وكذا.
اي نعم،
كفرت من اتى
لك ما دون الفرج، له ما دون الفرج.
تقول بضعف الحديث.
اي نعم.
وغيرهم يقول
لا،
حديث من اتى حائضا.
لا، الكفارة من أتى امرأة حائضا آثمة ولا تلزمه كفارة، يأثم
من صح،
لأن الله عز وجل قال ولا تقربون حتى يطهرن، وقال فاعتزلوا النساء في المحيض.
حديث الدينار ونصف دينار.
لا لا يصح، لا يصح.
بعض أهل العلم قال هذا يقال له ولو كنت لا أراه يعني تقيلا لكم أنه ضعيف. أقول قال بعض أهل العلم من أتى حائضا فيتصدق بدينار حتى يرتدع، ما لما نقول له استمتع بها.
لا تأتيها. انا ما بقولوش استمتع، بقول له حرام عليك.
لا استمتع ماشي،
بقول له حرام انت ان تأتيها في الحيض
ما دون الفرج.
اي نعم. قال طهر الحائض، حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة. طيب، مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، يعني مولاتها تقول كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. هذا رواه عن مالك بن مصعب وزيد بن الحباب وعبد الرزاق ومحمد بن حسن الشيباني ويحيى ابن بكير. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، طهر، طهر الحيض. ما هي علامة طهر الحائض؟ هي أن ترى المرأة القصة البيضاء، وهو سائل شفاف رقيق يدفعه الرحم عند نهاية الحيض وإعلام بأن الحيض قد انتهى. بعض النساء لا تميز ذلك، وبعض النساء لا يأتيها مثل هذا أو هذه القصة البيضاء. ما دام هناك سفرة أو قدرة يبقى حيض، حتى هنا بقى العلماء يقولون حتى ترى القصة البيضاء أو حتى ترى الجفوف، بمعنى أن تحتشي بقطن أو كرسف أو أي شيء، خرقة بيضاء، فإذا خرجت كما وضعت فهذا نهاية الحيض. طيب، لو جاءتها القصة البيضاء مثلا ما بين الصلاتين، أو رأت الجفوف ما بين الصلاتين، هل تبادر بالغسل وتصلي أو لا؟ هذا الظاهر، البعض يقول تنتظر صلاة، والبعض يقول تنتظر خمس صلوات لعل هذا توقف للحيض ويعاودها، لكن الأمر ظاهر. فإذا تطهرن فأتوهن حتى يطهرن.
يعني الكيفية الأول تغتسل جيدا ثم تأتي.
لا، ما تغتسلش، ما تغتسلش.
لا، ربما علق بجدار شيء من الحيض المحل، يعني
تغسل يعني
ثم تأتي تدخله بالداخل.
هذا إذا لم تكن هناك قصة.
فإن خرج كما
إذا لم تكن قصة بيضاء.
لا، مش بيك
القصة البيضاء، القصة البيضاء تشعر به المرأة التي يأتيها، سائل ينزل، سائل شيء يعني سائل شفاف كثير يعني ينزل. فإذا لم يكن فتستعمل القطن او المناديل بقى في زماننا او القميص البيضاء اي شيء يظهر فيه التغير، فان بقيت هناك كدرة اي شيء ملون فهو حيض حتى تخرج كما وضعت فيكون ذلك طهرا. تلك الساعة يجب عليها الغسل، فإذا فإنها قد طهرت وانتهى الحيض.
يعني يا أبو عمير كويس، إن المرأة إن كانت متزوجة تبالغ وإن كانت بكرا تحترس.
تحترس يعني؟
في الطرف في نفسه ترى نفسها.
ليه ابن عمير؟
الاحتشاء.
الاحتشاء إيه؟ زي كان الواحدة بتستنجي، كأنها تستنجي. بس بدل الاستنجاء بالماء تستنجي بالقماشة. تمسح بيها. مش هتدخل جوه. لا هذا يدفعه الرحم في الخارج، مش في الخارج. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت انه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن الشيباني ومعن بن عيسى ويحيى ابن بكير. هذا أيضا من حرص النساء على الطهر أو معرفة انتهاء الحيض. في الأثر الأول النساء تضع الكرسف أو الدرجة القرغة التي تضعها وترسلها لعائشة علشان تنظر فيها عائشة هل قد انتهى الحيض أو بقي الحيض، فإذا وجدت شيئا فعائشة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تستعجل إحداكن على الطهر حتى ترى القصة البيضاء. وفي الأثر الثاني النساء حريصات حتى في الليل يعني انقطع عنها الدم تأتي بالمصباح لتنظر هل انقطع الدم بالكلية، هل ارتفع الطهر الحيض أم لا، فكانت تعيب عليهن ذلك. ابن زيد بن ثابت، ليست النساء مكلفات بهذا، ليست. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلن ذلك النساء، فهي تقول للتابعيات يعني كانت تعيب عليهن ذلك وتقول ما كان هكذا يصنع النساء. لا بيسألوا عائشة أنها فقيها. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
الدرجة أو الدرج هي عبارة عن زي صندوق كده تحطه فيه حاجة وتبعته.
نعم هتبعت لها. نعم
جرة
اي نعم. نعم لا ما الدم الحيض بنك خلاص.
ايوه نعم. هو المرأة التي المرأة لا يجوز الرجل يعني ان يقترب امرأته في موضع الدم. طب لو باشر دون الفرض دون ان تعتد المرأة اذا كان لا يوجد دم اذا كانت صفرة او كبرة خفيفة تحس بها المرأة وتعرفها ولكن لا تتحرز منها يعني.
يباشر في الفرج؟
لا
طيب خارج الفرج سواء فيه دم وما فيش دم ما لا حرج عليه. يفعل ما شاء الا موضع الدم.
يعني دون ازار يا سيدنا مباشرة دون ازار.
نعم لا حرج.
لا حرج. وانما الاتزار من اجل الدم.
اي نعم. قال جامع الحيضة حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، يعني الدم الذي يأتي الحامل عائشة تعتبره دم حيض. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة على أنه حيض. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا، يعني الدم الذي تراه المرأة حال الحمل هو دم حيض. وهذه المسألة، هل الحامل تحيض؟ طبيا لا تحيض، لا يمكن أن تحيض، وهذا الدم أي دم آخر، حتى وإن كان تسبه بدم الحيض لا يكون حيضا، وإنما هو دم قد تجمع.
وما يكون قبل الولادة مباشرة
عند بداية الولادة؟ عند النفاس. أي النفاس يبقى دم. أي نعم. أما الحامل لا تحيض، وما جاء من دم فهو دم فساد، دم علة، تستنجي وتتوضأ لكل صلاة كالاستحاضة.
الماء الذي ينزل قرب الولادة،
ما هذا الماء فيه 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 في صفرة، فيه صفرة. نعم،
ده اللي هو حوالين الجنين،
بداية بداية النفاس. والدم اللي ينزل قبل الولادة، الدم قبل الولادة بيعمل يبقى إيه؟ دم ايه؟
مية سائل شفاف، سائل الجنين اللي حوالين
مفيش مية؟ قصدي مفيش دم؟
لا
مفيش دم، يبقى مش هيبقى. أي قدرة، أي تلوث من الدم علامة على نزول دم، وهذا الدم المتعلق بالولادة ونفاس. في نساء تلد ولا يأتها دم، فيش دم نفاس إطلاق.
طبيعي؟
آه.
ولادة طبيعي يعني؟
ولادة طبيعي، غير بقى الولادة اللي هي ال أي نعم. ما فحت ورد. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وخالد القطواني وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب والتنيسي، وحديث عند البخاري ومحمد الحسن الشيباني وقتيبة بن سعيد وغيرهم، والحديث في الصحيح: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وأيضا كنت أتعرق العرق وأنا حائض، ونحو ذلك. هذا الحديث وما في معناه دليل على أن الحائض امرأة طاهرة لا ينجس بدنها ولا سؤرها إلا موضع الدم، فهنا تباشر ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يباشر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وهن حيض، ويأكل معهن صلى الله عليه وسلم، ويشرب من موضع أفواههن، ويأكل من موضع أفواههن. فالجنب أو الحائض ليس نجسا لا رجلا ولا امرأة، وإنما النجاسة في موضع الدم أو ما أصابه الدم من المرأة. والمؤمن وإن كان جنبا ليس نجسا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر زوجته، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحه بالماء، أو لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب، حديث عند مسلم والتنيسي عند البخاري والشافعي في المسند وغيرهم، حديث في الصحيحين. وهذا فيه إشارة أو دلالة أن دم الحيض نجس نجاسة مشددة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرصه بالماء والقرص بالأظافر حتى يخرج أو تخرج آثار هذا الدم، ثم التنضحه وهو الغسل بعد ذلك. فإن فعلت ذلك قرصته قرصا شديدا وغسلته غسلا وبقي شيء من اللون فلا شيء في ذلك، ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه. هذا دليل على نجاسة دم الحيض كما ذكرنا، وأنه إذا أصاب الثياب وجب غسلها بهذه الطريقة التي فيها تشديد. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بلغت مالك مقاطيع، لا بد أن توصل.